قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في فتاويه: والمقصود هنا أن من نفل عنه الرسول اسم الإيمان أو الإسلام فلا بد أن يكون قد ترك بعض الواجبات فيه وإن بقي بعضها. ولهذا كان الصحابة والسلف يقولون إنه يكون في العبد إيمان ونفاق. قال أبو داود السجستاني: حدثنا أحمد بن حنبل.
كيف يكون في الإنسان إيمان ونفاق؟ يظهر عليه علامات المنافقين وفي نفس الوقت يكون مسلم، فيجتمع فيه إيمان ونفاق، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف. لأن النفاق ينقسم إلى قسمين: نفاق اعتقادي وهو إبطان الكفر وظهار الإسلام، نفاق عملي وهو أن يظهر أعمال المنافقين وإن كان في الباطن ليس من الكافرين لكن هو على خطر، لأن من شبه بقوم فهو منه. إذا حدث كذب وعد أخلف، عصم فجر، عاهد غدر، إذا قام للصلاة يكون كسلان، يكون بخيل بالزكاة والصدقات والمعونات للمسلمين ويقبضون أيديهم، نسأل الله العافية. هذا فيه نفاق وإيمان، وهو الموحد إذا عمل عمل المنافقين، إذا عمل عمل المنافقين. كذلك قد يجتمع في الشخص كفر لكن كفر أصغر وإيمان، مثل حديث سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، ولكن ليس الكفر المخرج من الملة. نعم.
قال أبو داود السجستاني: حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن شقيق عن أبي المقدام عن أبي يحيى قال: سئل حذيفة عن النفاق قال: الذي يعرف الإسلام ولا يعمل به. وقال أبو داود: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن حذيفة قال: القلوب أربعة: قلب أغلف فذلك قلب الكافر، وقلب مصفح وذلك قلب المنافق، وقلب أجرد فيه سراج يزهر قال فذلك قلب المؤمن، وقلب فيه إيمان ونفاق. فمثل الإيمان فيه كمثل فمثل الإيمان فيه كمثل شجرة يمدها ماء طيب، ومثل النفاق مثل قرحة يمدها قيح ودم، فأيهما غلب عليه غلب. وقد روي مرفوعا وهو في المسند مرفوعا. قال: وهذا الذي قاله حذيفة يدل عليه قوله تعالى: هم للكفر أقرب يومئذ أقرب منهم للإيمان. فقد كان قبل ذلك فيهم نفاق مغلوب، فلما كان يوم أحد غلب نفاقهم فصاروا إلى الكفر أقرب. وروى عبد الله بن المبارك عن عوف بن أبي جميلة
رجع بن أبي المنافق رئيس المنافقين بثلث الجيش، قال: تذهبون الآن وتهلكون، فظهر نفاقهم أعوذ بالله. فرجع، كانت محنة عظيمة في ذاك الوقت الذي نصر الله فيها نبيه على الكفار في أول النهار وفي أول المعركة. ثم لما طمع أو صارت معصية من الرماة نزلوا لجمع الغنائم حصلت الهزيمة. فهذا فيه الواقعة أن الرجل قد يكون في مرحلتين في حياته: مرحلة منصور وأمور طيبة وعلى خير، وهو الوقت اللي يكون فيه متبع للسنة. مرحلة ثانية في حياته تتنكس أموره ويصيبه ربما أمراض نفسية، يقول: فلان 20 سنة أنت مضبوط، وش اللي صار لك؟ يؤتى من قبل ذنوبه. واقعة أحد خير شاهد، مرحلتين: مرحلة نصر وفوز وفرح بفضل الله، مرحلة حزن وكسرة رباعية النبي بسبب من عصى الله في الجيش. فالإنسان قد تكون له مرحلتان في حياته بحسب موقع التقوى منه. نعم.
قال: وروى عبد الله بن المبارك عن عوف بن أبي جميلة عن عبد الله بن عمر بن هند عن علي بن أبي طالب قال: إن الإيمان يبدو لمضة بيضاء في القلب، فكلما ازداد العبد إيمانا ازداد القلب بياضا، حتى إذا استكمل الإيمان ابيض القلب كله، وإن النفاق يبدو لمضة سوداء في القلب، فكلما ازداد العبد نفاقا ازداد القلب سوادا، حتى إذا استكمل العبد النفاق اسود القلب، وأيم الله لو شققتم عن قلب المؤمن لوجدتموه أبيض، ولو شققتم عن قلب المنافق والكافر لوجدتموه أسود.
وقال: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. وهذه سنة مهجورة، قليل من يقول: يا رب جدد الإيمان في قلبي يا رب. الإنسان يجي له فتور ولا يشعر بهذا، محتاج أن أحيانا يقول: يا رب جدد الإيمان في قلبي. شوف نفسه عنده فتور عن قيام الليل، عن الصدقة، عن حضور الدروس، فتور يخلق في قلبه ويصير مثل الضجر مثل الفتور، حينئذ يدعو بهذا الدعاء الوارد، وهو يعني يقول في دعائه: يا رب نعم جدد الإيمان في قلبي. والحديث هذا خرجه الطبراني في معجب عن عبد الله بن عمرو: إن الإيمان لا يخلق بجوف أحدكم كما يخلق الثوب، فسأل الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. فالمطلوب أن يسلك الإنسان أسباب تجديد الإيمان في قلبه، منها هذا الدعاء، ومنها ما تصنعونه بارك الله فيكم، فإن كل ما تحضر حلقة جدد الإيمان ترى في نفسك، وهذا طيب، وهذا لا يحصل لكل أحد. يعني اللي أحصل لكم أنتم هذا، تتصل أو تتصل أنت كما اتصل بي شخص دعاني آخر من دعانا إلى الخارج لعقد دورة، يعني يقول: ما عندنا في بلدنا أي دروس يعني لمشايخ وعلماء، جهود يقرون عليهم من كتاب وكذا. فالدروس ترى تجدد الإيمان في النفس، تجدد الإيمان الدروس. الإنسان افترض ما يضجر يقول: أنا خلاص أكتفي أحضر سنة ثم أترك الدروس، لأن ابن القيم ما ترك الدروس مع ابن تيمية 20 سنة، فهي مثل الوقود، تعطيك وقود وتمشي مثل شحنة جوال هذه الدروس. المسلم يسلك أسباب التجديد: دعاء يا رب جدد الإيمان، واحضر الدروس، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، تعرف على أصحاب السوء أصحاب صالحين ويترك السوء أصحاب السوء ليجدد الإيمان في نفسه، يقرأ القرآن يجدد الإيمان في نفسه، يكثر من الاستغفار. المهم مطلوب منه دائما يجدد الإيمان في نفسه. والقلب والنفس لها فترة ولها إقبال، أهم شيء في فترة الفترة إذا قل قيامك لليل فهذا يحصل، لا عيب عليك، النفس لها إقبال وإدبار، لكن في وقت إدبارها لا تتعاطى المعاصي والبدع، كن ثابت على العقيدة الصحيحة والتقوى والسنة في فترة. ومن هنا شرع تفقد الإخوان بعضهم لبعض. النبي لما كان يغيب فلان من حلقة من عنده يقول: أين مالك بن دخيش؟ أين فلان؟ نعم، لأنه الذئب يأكل الغنم القاسي، فلما تفقد الإخوان بعضهم بعض لما كان فيهم خير، يعين بعضهم بعض ويتفقد بعضهم بعض ويزور بعضهم بعض. نعم، أي قد وجبت محبتي المتزاورين فيه والمتحابين فيه. فعلى المسلم ألا يتعامل مع أخيه كما يتعامل مع الشجرة، فقط يمر بجانبها إذا صادفها مر بجانبه ما صادفها ما يسعى ويسأل ويشوف حال أخيه المسلم وش أصابه. هذه سنة عن النبي أنه يتفقد من غاب صلى الله عليه وسلم. نعم.
وقال ابن مسعود: الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل.
كما أنه ينبغي أن يبتعد عن أسباب تحدث خلق الإيمان في القلب، وهي الغناء مثلا أو الجلوس مع الثرثارين اللي يكثرون من الكلام غير ذكر الله ويدخلوك في مواضيع وأشياء ما لك فيها يعني حظ، ما يجوز. قال حسن سلام عليكم ولا يعني، فيتكلم عن السياسات ويتكلم عن أمور لا يعرفها يعني، يلق في كل شيء، يخوض في كل شيء، فهنا يحدث القلب قسوة. لا تكثر الكلام بغير ذكر الله كما قال عيسى بن مريم، ونقله ابن عبد البر: فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله أو في موطأ مالك قسوة للقلب. إذن من أسباب خلق الإيمان من أسبابها سماع الأغاني، ينبت النفاق في القلب. من أسبابها هو نفسه الشخص يكثر من الكلام غير ذكر الله، كل ما يجي في مجلس يقعد ساعة ونص يثرثر ويجيب كل شيء، يتكلم في كل شيء، هذا يقسى قلبه غير ذكر الله. أو يسمع ثرثرة غيره ولا يوجه المجلس للذكر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم فأطالوا الجلوس من غير أن يذكروا الله أو أن يصلوا على رسول الله إلا كان مجلسهم ذلك عليهم تارة حسرة، إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم سبحانه وتعالى، إن شاء عذبهم إن شاء غفر لهم. وصلوا وين؟ إذن مطلوب منك تزيد إيمانك يا أخي قبل وفاتك، شوف عاد الشيء متوفر لك في البلد، عندك شيء من المال اشتري كتب، ما عندك مال احضر حلقات وتطالع من جوالك الى مكتبه شامله، ما عندك فلوس اشتري كتب، خذ من الكروت الرخيصه حقت الانترنت وافتح كتاب البخاري واقرا منه، ونزل تطبيق البخاري واقرا كل يوم 5 حديث من البخاري، واقرا شرحها من كلام العلماء الثقات من المعاصرين كشيخ ابن باز وابن عثيمين. المهم أن مطلوب تجدد الإيمان في نفسك وتزيد الإيمان كما كان الصحابة يزيدون الإيمان. كيف ابن مسعود يقول: هيا بنا نؤمن ساعة. شوف كيف يسعون لتجديد الإيمان في أنفسهم، اللهم جدد الإيمان في نفوسنا، هذا يسعون بالدعاء ويسعون بالعمل. المسعود يجلس لصاحبه يقول: اللهم جدد الإيمان في، هيا بنا نؤمن ساعة. فتقول لصاحبك: في مخلوقات عجيبة مر عليك، قط، طائر، السنارة، هكذا. يجدد الإيمان في نفس إيش؟ في نفس صاحبه. خذوا طائر السنارة ما أعجب، يدخل في الغابة يبحث عن طعم مناسب للأسماك. ليش؟ لأنه ليس له قوة مثل الشاهين أو الطيور التي ترى الفريسة من أعلى 90 متر ثم تنقض وتغطس وتفرز زيوت وتطرد الماء وتطلع، مثل نوع من النسور أو الشاهين، أو ما عنده قدرة، مسكين ما عنده قدرة للغوص، أخذ السمك المخالب ويطلع ما عنده، وش يسوي؟ فخلق الله فيه دهاء ومعرفة عجيبة، كأنه له عقل آدمي، يروح يفتش عن طعم يلهم أنه مناسب للسمك اللي في البحيرة ذا، ولا يعرف مثل البط، بطة تمشي كذا تسبح ثم تغوص تأخذ السمكة وتطلع، لا يعرف يسبح ولا يعرف إيش ينقض، اثنين ما يعرف. أو مثل النورس ما يعرف يلقط السمكة، هو طائر محلق كذا يلقطها، كل هذا ما يعرف، وش يسوي؟ ما عنده ميكنة في بدنه تعينه على هذا، أعطاه الله ذكاء وذهب. فيذهب في وسط الغابة يبحث عن طعم، يروح يمين يسار لين يجيب له طعم، طعم يعني كتلة من ديدان قطعها أو شيء، ويجيبها لين شاطئ النهر أو البحيرة، وعاد يقعد يقطعها ويضعها على على قطع فيرميها. لما يجي يرميها وتطفو في الماء يشوف سمكة كبيرة جاي تلتهمها، يقوم يسحبها. ليش يسحب الطعم؟ يا أخي صيدة كبيرة هذه، وش ليش تسحب طعمك الآن؟ جيتك صيدة كبيرة، لأنه ما يقدر يصيد السمكة الكبيرة فيسحب طعمه، يقعد كذا يرمي طعمه مرة ثانية. جاءت سمكة صغيرة التقطها، شوف ميز بين الكبيرة يعرف ما يقدر له، والصغيرة يلتقطها. كيف يعرف هذا؟ الله رازقه، لأن الكبير لو أكلت له طعمه وما قدر يصيدها يجي أنا يعرف فاتح أنا مزهة خيرية ولا هي بيأكل، فما يصيدها، ما يعرف، ما يقدر، ما هي بقدرته أن يسحب من قارو الكبيرة. وجايز يعني يبي يتفلسف ويجي يحط من قارو في الكبيرة تسحب الكبيرة تأكله في البحر، واضح؟ ما كانوا يقولون الله يرضى عنهم كابن مسعود كما في البخاري، صحيح البخاري معلقا، هيا بنا نؤمن ساعة، هيا بنا نؤمن ساعة، هيا أيضا كسولة عن التدوير مثل بقايا الحياة أن تزور كذا وتمشي في العشاء وتشوف لها فأر تأكله، ما في، تلتف على نفسها وتطلع ذيلها مثل الدود قوي طائر تسوي له نفسه يجي يأكل الدود تنقض عليه تأكله طعم، هذا طعم بري، فيه طعم بحري. سمكة مثل الصخر وشكلها زعلان كذا، تعرف الزعل من أيام الرسوم المتحركة دائما زعلان، يحطون فمها تحت شوفها كذا حزينة كأنها كذا، خلقتها كبيرة مثل الصخر ما تتحرك. أيضا إذا جاعت ترمي بطعم بخيط طعم يلعب، تجي السمكات تحسب بطعم، أول ما تقرب عندها قوة انتقاضات تأكلها، ما تستطيع تحرك في البحر، ما تستطيع تحرك في البحر. وتحتاج بعض الأسماك الصغيرة أو الفطريات أو الطفيليات إلى الرحلة من مكان إلى مكان، لكن ما عندها قدرة لتجدد المياه وتبتعد عن العفونات والمرض، تلتصق ببطن الحوت وعلى جنبته ويسافر عاد فيها الحوت مئات الكيلومترات، فتأخذ رحلة مجانية يعني من مكان لمكان، خلاص تقعد هناك، تبي تغير تطلع فوق تتصق بالحوت، يلا يا الباص مجان، رحلة هندية. كيف رحلة هندية؟ الله يهديهم، ترى هذا افتوهم فيه إخواننا في الهند، الباص أو القطار يشيل حولي يمكن 1000، يركبون 10,000 من غير تذاكر فوق بعض في القطار، يجوز ذا؟ ها؟ غير تذكرة؟ شفتوهم؟ أي نعم شفتهم زين، من غير تذكرة مثل الديدان، ما ذي كيف يتحرك القطار؟ فتفعل هذا الفعل، رحالة مجانية، تلتصق بالحوت وتشوف الحوت مليان من تحت، ولا يطلعها، خليها، ما يحك في مرجان ويطلعها، هي خليها خلاص، ولعله يستفيد منها، تشيله الأوساخ اللي في جسمه ما تعرف، وهكذا. فضروري الإنسان من فترة لفترة هو عياله وزوجه هو أنيس وصاحبه أنهم يذكرون عظمة الله وما جد الإيمان في أنفسهم ولا يطيع الشيطان. سمعنا في حديث لكن استنادوا فيه ضعف لكن مخيف والله، يقول هناك شياطين حول بني آدم متخصصة كأنها سابعة حولك، أول ما يشوف أنك نظرة تدبر يهجوم يشتتوك تسبب فلان وكذا يشوشوك، ما يخليك تدبر دائما، يبقى إيمانك ضعيف يصرفوك ما يخلوك تتدبر. فهذا المجلس اللي مضينا فيه 4 دقائق الآن من أبغض المجالس عند الشياطين، لأن تعظم الله وتلزم بوحدانيته، مجالس تعظيم الله وعظمته في صنع خلقه ودقته سبحانه، كما قال الله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. خلاص، ونلتقيكم إن شاء الله في شرح صحيح مسلم والترمذي بعد صلاة المغرب، أرجو أن تصلوا المغرب معنا، وإياكم التسويف وإياكم مبنيات الطريق. الحمد لله رب العالمين.